زمان كانوا يسمونه طيارين، اليوم المفروض يسمونه مراقبين. نجي نبرمج الطائرة للرحلة في ارتفاعها سرعتها الطريق الجوي كل شيء نبرمجه. أول مرة أركب طائرة في حياتي، وكان الخوف والرعب مسيطر علي.
5 سنوات من خمس حياتك سنوات في الجو.
نعم. أنا إلى اليوم عني تقاعدت لازلت أني أتعلم في الطائرة. أفطرت بالرياض، تغديت في لندن، تعشيت في واشنطن. لا يوجد علاج مخصص للطائرة.
أهلا، أنا عبد الله المرزوق وهذا بودكاست سوالف ناس، البودكاست المتخصص في عالم الطيران، السفر والسياحة. ضيفنا في هذه الحلقة الكابتن عبد الله الغامدي. في هذه الحلقة يأخذنا الكابتن عبد الله حول الطيران المدني والعسكري وفوبيا الطيران وكيف يرى مستقبل الطيران. أدار هذه الحلقة زميلي عبد العزيز. نتمنى لكم حلقة ممتعة. السلام عليكم، حياكم الله مستمعينا الكرام. في هذه الحلقة نتشرف باستضافة الكابتن عبد الله الغامدي. كابتن عبد الله، لو سهل فيك نورتنا في حلقة جديدة من بودكاست سوالف ناس.
بارك الله فيك وحياك الله حبيبي، وأنا جدا سعيد بتواجدي معكم وبشوفتكم وبسوالف ناس.
في البداية أول شيء نعتذر عن التأخير اللي صار، هذا بس نبغى نعطيكم شوي من شعور الركاب، التأخير اللي صار في الاستوديو والاستعدادات الفنية، نعطيكم شوي من شعور الركاب لما تتأخر عليهم رحلة ولا شيء. أهم شيء إن الصوت يطلع زين، فبنعطيكم نفس الاعتذار. فإحنا نبغى نوصل بهذه السوالف إن شاء الله إلى بر الأمان وفي رحلة ممتعة إن شاء الله وشيقة مع المستمعين.
أبدا، التأخير شفت الشباب هنا وتعرفت عليهم، يعني وقتي كان جدا رائع بينكم. وبالنسبة لسواليف ناس مع المشاهدين والمستمعين، نربط الأحزمة ونتوكل على الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيوه، لا والسماعة ما أعطيها شعور الكابينة، نفس الشيء.
أوه.
إيه مرة يعني.
ومدفي إذني كمان.
قريبة من شعور الطيار. طيب، في البداية أنا ودي أبدأ الأمانة لدخولك لمجال الطيران من الأساس. هل الظروف هي من قادة الكابتن عبد الله لهذا المجال، أم أنها هواية أو المهنة الحلم؟ لأنه لو نذكر كلنا وحنا صغار في المدرسة، لو يسألوا شو بدك تصير وانت كبير، جزء كبير يعني في مهن دائما تتكرر، طبيب، طيار، مهندس، وفي مهن ما تنذكر حتى.
صحيح.
فهي مهنة حلم حتى لي، يعني معظم، أعتقد معظم اللي في الطيارة اللي ما يأدون دور الكابتن كان في الأساس الحلم هو الكابتن، لكن ممكن تيسرت للبعض أو لا. فهل هي كانت المهنة الحلم ولا الظروف هي اللي قادت؟
حقيقة أنه سبحان الله، أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. تخرجت من الثانوية عام 1403 في الباح، وكان حلمي أن أكون إحدى ضباط وزارة الداخلية. نعم، أسوة بأعمامي، فكنت أحلم أن أكون ضابط فقط. وجيت من الباحة، أول مرة أجي الرياض وأول مرة أركب طائرة في حياتي، وكان الخوف والرعب مسيطر علي، لأنه ما قد ركب طيارة. ومطار الباحة هذيك الأيام جديد، تولوا سنة افتتحوا الملك فهد رحمة الله عليه. فجيت الرياض على أساس أقدم في كلية قوى الأمن الداخلي، اللي هي كلية الملك فهد الأمنية حاليا، كانت في شارع الوشم. فلما وصلت وجدت المتقدمين بالآلاف،
قبل الإلكتروني ذا
أيوه كان تقديم بالملف الأخضر.
أي.
فلعدم ثقتي في نفسي شاهدت التجمهر، عرفت أن ما لي نصيب في أن أكون ضابط أمن. قلت روح الجامعة علوم سياسية وأبغى أطلع سفير.
سويتش على طول.
أي على طول سويتش، جاهزين في السويتش إحنا. فلم يخطر في بالي يوم الأيام أن أكون طيار. فرحت الجامعة العلوم السياسية كلية الأداب، قدمت الملف، أنا ممتاز، قبلت. لدرجة أنه أحد الدكاترة أو أحد المدرسين في الجامعة لما شاف درجاتي فقال لي يا ابني أنت مفروض تروح كلية أكثر من الكلية هذه. قلت لا 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 أبغى أكون سفير.
حلو.
أبغى أدخل علوم سياسية أبغى أكون سفير. فأخذت الرقم الجامعي خلاص ورجعت بيت عمي. صادف اليوم الثاني أني أقابل أحد الخريجين من الثانوي فيقول لي وين قدمت لما شافني؟ قلت له والله أنا قدمت في الجامعة وخلاص قبلت. أنا كنت أبغى كلية الملك فهد الأمنية ما كتب الله، كلية قوى الأمن ما كتب الله. فقال ليش ما سجل في الطيران؟ هو كان يبغى يأخذني معاه عشان أشاركه في أجرة التاكسي.
هذا هو الهدف،
هذا الهدف، هدفه هدف الرجل هذا الله يذكره بالخير ما أدري وين راح، كان بس يبغاني أروح معاه علشان أجرة التاكسي أشاركه فيها. يعني بياخذنا من الناصرية يودينا دوار الحسا القاعدة الجوية يمكن بعشر ريال تاكسي الأصفر.
والعذر اللي اخترعه
أيوة تعال
قد الطيران ممتاز.
قلت يا أخي أنا والله لا أبغى طيران ولا أبغى. قال يا ابن الحلال فني. أنت تبغى تصير ضابط؟ قلت يا أبغى أصير ضابط. قال خلاص تقدر تصير ضابط وفني وتعلق النجمة على كتفك والنجمة هذه حلمي. دخلت وصلنا الكلية كانت قمة الحر، كان حر شيء لا يطاق وأنا ماني متعود على الجو هذا. أنا جاي من الباحة حتى طبعا. بيوتنا في الباحة ما فيها مكيفات، فجيت في جو يعني عز أوغست. فقدمت الملف قبلوني على طول مباشرة لما شافوا الملف قبلوني فيه.
يعني ما راحت مشاركة التاكسي بلاش؟
لا بالنسبة هو راحت بلاش لأنه ما قبلوا ملف الله يذكره بالخير. فأنا دخلت الكلية، لما دخلت الكلية شفت اللي قبلي داخلين واللي يدرسون أوصر مرحلة الطيران شفت اللبس فرهول الطيران، شفت لما كانوا يتكلمون وهم في الميز على الأكل يقول أنا شفتك كذا وأنت من أنت قدامي وأنا وراك وأنا كتبوا لي هذول وش هذول؟ هذول كانوا زيي ولا أنا بكون زيهم؟ فلما عرفت الطيران وبديت أدرس الطيران وعرفت أسرار الطيران دخل مع الدراسة العشق. والحمد لله كان الله سبحانه وتعالى كاتب لي خير. طبعا كان عمي ضيف الله يطول في عمره ويحفظه أبو خالد داعم لي كبير في الطيران وصرت طيار
ما شاء الله تبارك الله. طبعا يعني مسيرة مهنية يعني طالت لسنوات، ابتدأت بالطيران العسكري زي ما ذكرت.
نعم أنا خريج كلية الملك فيصل الجوية الدفعة 36
ما شاء الله. ثم بعد انتهاء الخدمة العسكرية وإتمامها وخدمة البلد
نعم خدمت في القوات الجوية 24 سنة
ما شاء الله.
نعم كانت على طائرات الإمداد وطائرات الإخلاء الطبي وطائرات كبار الشخصيات.
يعني مجال مختلف تماما.
نعم.
عن الطيران المدني.
هي طائرة عسكرية تطير بتعليمات مدنية.
أها.
هي الطائرة السي 130 طائرة النقل، هذه طائرة عسكرية ولكن طيرانها بتعليمات مدنية.
إن فيها ركاب من العسكريين أو
نفس البروسيجر نفس. طبعا أنا أحاول أن أتجنب اللغة الإنجليزية هذا طبيعي في السوشيال ميديا. نفس التعليمات والأوامر اللي تستخدمها الطيران المدني يستخدمها الطائرات النقل العسكري.
فكان الانتقال من هذا المجال للطيران المدني ما في مطبات جوية.
كان سهل بالنسبة لي لأني كنت أحمل الرخص.
إيه؟
الرخص المدنية.
جميل.
اللي تخولك بالعمل كطيار مدني.
فكان الشعور لسه تونا في الشباب خلينا. ولا كان في رغبة شيء؟
لا كان فيه رغبة من ناحيتي أنا. لأنه تعرف أنت في العسكرية لما تكبر الرتبة لما تصل رتبة كبيرة المسؤولين يفضلون أنك تكون إداري أكثر من طيران، وأنا أعشق الطيران. فكانوا يقولون أبد أنت تستلم القيادة قائد وتبي تطير خميس وجمعة. قلت لا الخميس وجمعة لعيالي. فكانوا يعني كان قادة الكبار يرفضون طيراني عشان ما أترك المكتب وأترك القيادة.
وعلى ذكر الساعات أو المهام الإدارية وكذا، هل الطيار سواء المدني أو العسكري غير دوره في كابينة الطيران؟ هل له أدوار مكتبية أو ساعات مكتبية؟
بالنسبة للطيران العسكري نعم، الطيران العسكري له دور مكتبي وميداني. أما بالنسبة للطيران المدني لا، أنت مطالب بتنفيذ الرحلات أنت كطيار. في طبعا الزملاء، بعض الزملاء يجمعون الثنتين بين المكتب وبين الطيران، ولكن لابد يعني لابد في ناس يهيئون لهذا العمل لخدمة من هم في الميدان.
جميل. وخدمة الطيار غالبا هي بعدد الساعات اللي قضاها في الجو.
نعم، الطيار يعني بتأهيله بعدد ساعاته. يعني الطيار ما يؤهل بشهادات كبكالوريوس دبلوم، لا، الطيار يؤهل بالساعات. انت وصلت الساعات المعينة ينصح بترقيتك ككابتن، ينصح بترقيتك كمدرب كمقيم بعدد ساعاتك
وتجتمع لك. هل ممكن في نهاية مهنتك انها اجتمعت لي مثلا، ممكن انها تكون مدى اشهر او سنوات او ما تصل لهذا الكلام؟
كيف يعني؟
يعني في نهاية مهنتك كطيار لما تجي تحسب ساعاتك، هل ممكن انها لو قسمتها مثلا على 24 ساعة انها تكون مداها اشهر او كذا، او ما جربت انك
انا قسمتها؟ طلعت 5 سنوات حياتي.
5 سنوات من حياتك في الجو؟
نعم
في السماء.
نعم.
على مدى المهنة الكاملة
22,000 ساعة.
ما شاء الله تبارك الله. طيب الحين بنتقل لاشياء ثانية، يعني بعد ما اخذنا كذا استرجاع جميل للبدايات والتحول للطيران المدني وكذا، أخذت على عاتقك تثقيف الناس في مجال الطيران وتبديد بعض المخاوف اللي ممكن بعض الناس يكون يعني تكون متعبة له، وأيضا أخذت أنه تثقف في أدوار مش فقط الكابتن، أدوار بقية الكادر اللي موجود في الطيارة.
نعم.
ودائما تكرر أنه المضيفين، تكلمت عن المضيفين كثير، هل إحنا أخطأنا في ترجمة هذه الكلمة من flight attendant مثلا وصارت مضيفين، وصار الانطباع عند الناس أنه هو موجود بمعنى الضيافة، اختزلوها في هذه الكلمة، أو أنه لا هذه الترجمة كانت صحيحة وليست سبب الترجمة أنها من ثقافة عامة؟
هي ثقافة مجتمع. يعني هو مسمى مضيف، وفي الطيران مسمى ملح. الناس أخذت على ثقافة أن المضيف وجد فقط للخدمة
من الاسم، خذوها حرفي
بشكل حرفي، وتقديم الشاي والقهوة والطعام، ولكن ليس هذه المهمة الأساسية في تواجده. أنا ككابتن داخل الطائرة، داخل الكابينة مغلق، كابينة محكمة الإغلاق، لو صار لا سمح الله حريق في المؤخرة أو أحد الركاب أصيب بأزمة أو لا سمح الله إخلاء داخل الطائرة، من راح يقوم بالكلام هذا؟ بالتأكيد المضيف. فالمضيف وضع داخل الطائرة للسلامة أولا، يعني لابد أن يعرف الجميع ويعي الجميع مهمة هذا المضيف. مهمته هو إنقاذ الأرواح والمحافظة على سلامتها ومكافحة أي حالة طارئة. أنا ما عندي ما راح أترك الكابينة وأرجع أكافح النار، لأنه والله المضيف مجرد أنه يقدم الشاي والقهوة، ما عندي استعداد أترك الكابينة وأرجع وراء لأن أحد الركاب صار عليه أزمة وأروح أشرف عليه. فبالتالي الملاحين من شباب وشابات عندنا في خطوطنا بصفة عامة مؤهلين ومدربين على إنقاذ الأرواح بعد الله سبحانه وتعالى ومكافحة أي حالة طارئة داخل الطائرة. فهي ثقافة مجتمع، إنه أنا هذا يعني لدرجة بعضهم يسميه القهوجي أو بعضهم حقيقة يعني هذا شيء هو ما يزعلهم، لأنهم هم عندهم ثقة مدربين وأهلين حتى على امتصاص الأغراض.
صحيح.
يعني ما شاء الله تبارك الله، أنا حضرت دورة من الدورات مع شباب المضيفين اللي عندنا في الشركة لما كنت أعمل في طيران الناس. أحد الدروس عندهم كيف تمتص غضب الراكب، فهم مؤهلين مدربين على الشيء هذا.
جميل جدا. أيضا ممكن حنا الحين نسمع الفيروس اللي انتشر مثلا في الصين وكذا، وبعض الأشياء يعني حتى هم معرضين لمخاطر لأنه يقابل كم كبير من الناس، وله دور أيضا يعني مثلا سواء ممكن هذا يقع على ممكن هي تكون أنظمة. مثلا احنا شفنا الحين مثلا أنه الطيران أوقف من بعض لما ينتشر وباء في مكان نعم. معين أو شيء، لكن ممكن حتى بعدم انتشار الأوبئة الراكب الغير مناسب اللي ممكن يسبب خطر لبقية الركاب أو شيء. أنت يعني إحنا كلنا المفروض نثق فيها الكادر المدرب إنه راح يحمينا منها.
والله شوف بالنسبة للأوبئة وما الأوبئة اللي صارت، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلاد المسلمين. هناك توجه من هيئة الصحة العالمية بأن أي بلد فيها أوبئة يبقى إيقاف الرحلات أو باستخدام هو بخاخ أو ما نسميها المبيد قبل إقلاع الطائرة من المكان أو قبل الوصول. حتى هناك إعلان داخل الطائرة أنه سوف يتم استخدام بخاخ أو مبيد، فأرجو منكم إغلاق العين وعدم التنفس وزي كذا. كل هذا حرص على أنك ما تنقل من أو إلى بلادك الوباء.
صح، وأنتم في الصف الأول يعني أنتم تتعرضون لهذه الأشياء، وهذا واحد من ضرائب المهنة اللي ممكن يدفعها الطيار وغيرها كثير. أنا ودي أعرف وش الضريبة اللي يدفعها الطيار.
الحافظ الله سبحانه وتعالى سبحانه. يعني أنا كنت أطير في الإخلاء الطبي وكنا ننقل مرضى فيهم عدوى، ما كنا نحسب الحساب هذا
أبدا.
أتوكل على الله وأسعى لنقل هالمريض بأسرع وقت ممكن إنقاذ لحياته، وحرصا مننا إحنا على إنقاذ حياة الرجل أو المريض هذا، مع أنه معدي، لكن إيمانا مننا بصدق المهمة وأداء المهنة.
جميل. وبالإضافة لهذه مثل التعرض لهذه الأشياء، أيضا انتقال لساعات طويلة ومناطق جغرافية بعيدة وكذا له انعكاس على الحياة الشخصية، كان هذه احدى الضرائب بعد اللي الواحد
طبعا.
وحين انا ودي اعرف خصوصا انك الحين ممكن صار عندك وقت اوسع بحكم التقاعد.
والله شوف
ودي اعرف هل هي ضريبة يدفعها
الطيار؟ يدفع ضريبة اجتماعية جدا جدا كبيرة في المجتمع من حوله. يعني لا اخفيك كثير من المناسبات العائلية لعائلتي ما قدرت احضرها، وكثير من المناسبات لجماعتي والأقاربي ما قدرت احضرها والأصدقائي، سواء افراح واطرح، لاني خلاص مرتبط برحله ومرتبط ب بشيء لابد اقوم. كثير من الناس متفهمين، خاصه في البدايه. شوف بدايه الطيار بدايه ضغط، اولا لانه بدايه التدريب، بداية نيل الخبرة، فبالتالي إنه يكون عنده نهم للطيران على أساس يبني نفسه. فتلقى بداية أول 5 سنوات أول 7 سنوات ضغط عليه، ضغط. فالوقت اللي يحصله أو يعني يحصل عليه كراحة يحاول إنه يرتاح أو يريح عائلته اللي حوله، لكن إنه يشارك اجتماعيا لا. لما أنت تكون إكسبيرينس ورجل يعني لك خبرة طويلة بإمكانك يعني
تناقش في الجدول
تناقش الجدول وتطلب وتعرف أنت متى ده. بس ولا حقيقة والله كثير من جماعتي وأقاربي يعتبون علي.
بس يمكنك أنت عوضت هذا بتواجدك الجميل في السوشيال ميديا ووسائل التواصل، وهل هذا كان نوع من التعويض لهذا؟
والله شوف تواجدي في الإعلام الجديد في السوشيال ميديا أبتغي فيه وجه الله سبحانه وتعالى أولا، ليس للشهرة. الشهرة جت ولله الحمد من أوسع الأبواب، يعني ما طلبتها لكنها جت. ولما تكون أنت مشهور في علم غانم ونعم وشي يشرفك أنت شخصيا ويشرف أبنائك، وأنا أعتبر نفسي يعني ابن البلد ومن حق البلد علي كمواطنيها أو كمقيمين فيها إنه أحاول أن أزرع ثقافة الطيران. كثير من الناس يجهلون أسرار كثير عن الطيران. لما يتابع الكابتن عبد الله الغامدي ويتابع زملائي في عشاق عالم الطيران، الكابتن حسن الغامدي، الكابتن محمد الشيبان، الكابتن علي الجاسر، الكابتن فراس مال الله، هذول الناس النشيطين جدا، عبد الحميد الفضل، نشيطين جدا في السوشيال ميديا، يمكن حتى أنشط مني. لكن سبحان الله أنا أحاول أني أوصل المعلومة بسهولة، يعني أنا ما أتفلسف كثير، كلمتين ورد غطاه.
رغم من كلام في جزء من التغطيات اللي تسويها أو الرسائل اللي توصلها بعضها فني شوي، لكنه ممكن يكون مبسط
فني، بس أني ما أتعمق. يعني تلقى بعض الناس اللي يردون عليه التعليق يشرح أكثر مني، تمام؟ يعني زي اليوم أنا غردت كيف تطير الطائرة في السماء، تمام؟ تيجي عند بعض الردود اللي تلقاه مهندس اللي يرد أبلغ مني في الرد، أنا بس وضعت النقطة الأساسية في الطيران كيف تشكيلة الجناح بس، فيجيك الناس تغرد أفضل من تغريدتك، فيعطي التغريدة جمال.
وممكن هو ما عنده المنصة والجمهور أن يوصلها، لكن بالزبط يوصلها عن طريق
بالضبط فيعطي التغريدة جمال أفضل. أنا لا لا لا, لا يعني لا تعيب أن أحد يصححني. ترى أنا إلى اليوم شفت قاعدت من 35 سنة، لكن أعتبر نفسي أني لازلت أتعلم الطيارة. الطيار إذا جاء قال لك أنا أعرف كل شيء وأنا فاهم كل شيء، هذا ما هو طيار، هذا عنده شيء اسمه over confidence، يعني ثقة زائدة في النفس تصل إلى حد الغرور. أنا إلى اليوم مع أني تقاعدت لازلت أني أتعلم في الطيارة.
هل هو حب اكتسبت المهنة واستمر معك؟
هي عشق،
رغم هالساعات الطويلة ما تحولت يوم أنك تقول
والله. شوف والله يعني
خمس سنوات قلت في الجو ولا زال العشق بهذه الدرجة؟
بالتأكيد. الطيران عالم جميل، الطيران اللي يعرفه يعشقه. يعني أنا بقول لك أنت طالب وبتقدم على الاختبار، ما ذكرت ولا فتحت الكتاب، مجرد ما تصلك ورقة الأسئلة تشعر بدوخة ومغص في بطنك. ليه؟ لأنك
انت
مذاكر وانت مستعد، ما في شيء في الكتاب انت ما تعرفه، لكن لما تكون مذاكر وعارف وحافظ الكتاب من الجلدة للجلدة تكون عندك نهم لورقة الأسئلة، يلا هات الأسئلة خلني أشوف أنا حافظ ولا ماني حافظ. عرفت الشيء، عرفت أسراره، عشقته. الطيران عشق وعالم الطيران عشق، مجرد ما تعرفه وتعرف أسراره وتعيش حياة الطيار حياة جدا ممتعة.
تغير كثير الطيران من بداية المهنة، مهنتك على المستوى الشخصي إلى مرحلة، إلى ما وصلت مرحلة التقاعد، هل تغير بشكل كبير؟
جدا جدا تغير. تغير من ناحية التقنية، تغير من ناحية الطائرات. الطائرات كنا نطير، الطائرات اللي كنا نطيرها كانت تطير بالهيدروليك وبال الكيابل اليوم الطائرات تطير بالكمبيوتر، فلاي باي واير، تطير بالكمبيوتر، يعني لدرجة أنك حتى ما تشعر فيها في يدك.
ما خربت عليكم؟ ما خرب عليكم شيء هذا؟
والله شوف أنا دائما أقول زمان كانوا يسمونه طيارين، اليوم المفروض يسمونه مراقبين. نجي نبرمج الطائرة للرحلة في ارتفاعها، سرعتها، الطريق الجوي، كل شيء نبرمجه، تمام؟ مجرد ما نقلع بالطائرة، الطيارة الآلي يستقي المعلومات اللي انت برمجتها، عليك انت بس مجرد تراقبها فقط لا غير، مجرد مراقب تشوف الطيارة ايش تسوي، حتى مراحل الهبوط تسوي هي كل شيء بنفسها، هي تسوي كل شيء بنفسها
حتى في مرحلة الهبوط،
حتى في مراحل الهبوط،
حتى في الظروف الجوية. يعني أنت عارف عندنا الغبار وأحيانا يجيك
طبعاً
أربع فصول في وقت واحد.
لا طبعاً الطائرات ما شاء الله اليوم فيها تقنية جدا عالية تطير في أسوأ الظروف، ولكن عندنا إحنا تعليمات من ناحية السلامة، من ناحية أشياء مطبوعة نتبعها، للمطارات مأخذين في الاعتبار كل العوائق اللي تعيق حول المطار في ارتفاعاتها. ففي أشياء كثيرة يعني المجال لا يتسع لشرحها على تساعد الطيران في أسوأ ظروف.
جميل. انتكرت أنه صار في نقلة كبيرة لكم أنتم على مستوى ممارسين المهنة. أنا بجي كراكب ودي أسألك هذا السؤال. قلت كان أجدادنا يقطعون مسافات في أشهر، إحنا الآن نقطعها في ساعات.
نعم.
بس في نفس الوقت يمكن في بداية مهنتك مثلا كطيار كان يستغرق من الرياض إلى لندن مثلا 6 ساعات، واليوم يستغرق نفس الوقت بالضبط.
شوف
ليش هذه بقت يعني ليش كل شيء تغير لهذا الشيء؟
شوف عزيز، هو الطيران آية من آيات الله سبحانه وتعالى، آية تستحق الشكر والثناء لله سبحانه وتعالى. أجدادنا كانوا يقطعون السفر بالسنين،
ممكن ما يوصل
بالأسابيع،
ومات في الطريق يقول،
وهذا غير مع أوقات الطريق. صح. اليوم احنا نقطعها بالساعات، آكلين شاربين نائمين. يعني يوم من الأيام أنا أفطرت بالرياض، تغديت في لندن، تعشيت في واشنطن.
واو.
نعم والله، رحلة من رحلاتي،
خيال علمي.
إيه، رحلة من رحلاتي، أفطرت في الرياض وأقلعت، تغديت في لندن، تعشيت في واشنطن. يعني شوف الله سبحانه وتعالى كيف يعني سهل لنا هل السفر في يوم واحد، بينما تخيل يجي من أمريكا زمان حتى يصل إلى السعودية كم يأخذ في السفن وبها يعيش وبها يموت وبها. فالطيران اليوم يعني آية من الآيات بالنسبة للوقت.
طماعين حنا، نبي زيادة.
إيه طبعا، زمان واليوم في تطور من ناحية المحركات، قوة المحركات، عطاء المحركات، صرفية المحركات والوقود. ففيه يعني تطور من ناحية لذا. والآن يعني تعرف كان في طائرات الكونكورد.
صحيح.
بسرعة الصوت.
اقتصاديا أظن فشلت،
هي تشغيليا
تشغيليا
لأن كانت يعني تشغيلها مكلف.
إيه؟
نعم، تشغيلها مكلف، ولا زالوا بالدراسات اليوم إلى اختصار الوقت، بل بالدراسات اليوم يبغون يوصلون لدرجة أنه يطيرون الطيارة من غير طيار. عندهم نهم في تطوير الطيران بشكل يعني ملفت ومخيف.
وسلب مهنتكم يعني؟
لا، شوف بالنسبة أنا سلمت النمر على أنا زين، ولكن شوف هم يحاولون، والآن موجود في طائرات الآن تطير من غير طيار، لكن في الطيران المدني على المدى البعيد من وجهة نظري لا أعتقد أنك أنت أو المشاهد الكريم الآن أنه بيطلع في طيارة الطيارة ما هو فيها
أبدا،
مستحيل
نفسيا
يعني تخيل أنا بطير في طيارة، الطيار جالس في غرفة في الرياض، وأنا بروح لندن وما أدري هو بينام، بينقطع الاتصال مع الطيارة، وين أروح؟
ولا راح يأخذ مخاطرة معي.
إيه؟ وين أروح؟
لو هو بيأخذ مخاطرة معي بيركب معي في هذا الأنبوب اللي بيطير في الجو.
بالزبط.
حيكون أكثر حرصا.
بالزبط.
لأنه يحمي روحه قبل، يعني طبيعي أنه يبغى يحمي أرواح الناس، لكن في نفس الوقت لما أشوفه أنا هو ما أخذ هذا المخاطرة معي.
أنا أتخيلها أنه أنا جالس الكابينة ما فيها أحد، يعني أنا شخصيا لأني أعرف شو اللي بيصير. يعني تخيل في أمامي سحابة ركامية خطيرة، تمام، وأنا داخل الطائرة، واللي يقود الطائرة في غرفة في الرياض تحت المكيف يشرب شاي بالنعناع. تمام. طيب كيف بيتصرف مع هالسحابة هذه؟ يمكن حتى ما يدرسها زي ما يدرسها أنا بعيني لما أشوفها. صح. وأشوفها في الجهاز أمامي. ففيها شيء من هو فعلا ناجح الآن في الطائرات الاستراتيجية الاستخباراتية الاستطلاعية، ناجحة ما فيها شك، بس كطيران مدني ما.
هل أنت كراكب طيارة هل تقود الطيارة بعينك وبإحساسك وشعورك، ولا راكب هذا تعد نفسك؟
كراكب
إيه؟
كراكب التزم الهدوء وانام. انا احب النوم.
إيه؟ ما تقدر تحسب ملاحظات؟
لا والله شاخر طال عمرك على احلى شريك. تمام. ليه؟ لاني عارف وواثق ان زميلي الكابتن اللي جوا في اي شركه كانت ما جلس في الكابينه الا هو اهل وكفء انه يقود الطائره. التدريب اللي 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 يتدرب عليه الكابتن وعلى الطيار والمساعد والملاحين بصفة عامة ترى تدريب قاسي جدا، يعني ما يصلون لهالمرحلة إلا وهم فعلا أصحاب كفاءة بقيادة الطائرة.
عكس مهن ثانية ممكن شهادة، ختم على شهادة والإثبات. هذه هنا ساعات، عدد ساعات.
الطيار الطيار يتابعه أول شيء مخافة الله وأمانة المهنة، هذا واحد. اثنين، الغلط محاسب عليه، الشركة تتابعه، هيئة الطيران السلطة التشريعية تتابعه، فكل الناس تتابعك. ميزة الطيارين والطيران انه في عندك كتب فنية تمشي عليها، ما هي اجتهادات. الخبرة لها دور في مكان اخر، بس في شيب القرارات او حالات الطوارئ عندك كتب فنية تتبعها، فهذا اللي يخليك يكون عندك شيء من الثقة في النفس.
جميل. ودي أرجع للسوشيال ميديا والمحتوى اللي تقدمه على السوشيال ميديا. أخذت على عاتقك تعريف يعني حين تحلق فوق المدن في السعودية والقرى. أنا وأنا أبحث في حسابك كذا صادفتني كذا لمحة تعريفية بسيطة عن الدلة مديرتي، وجاني شعور كذا جميل. وغيرها من المحافظات هل هذا جزء من يعني هذا خارج الاختصاص يعني يعتبر؟ هل هو تعده جزء من تثقيف الناس او وش الرسائل اللي تبغى توصلها؟
الطيران العسكري اللي كنت اطيره عرفني عن المملكة العربية السعودية شبر شبر. ما في جزء من المملكة اتوقع اني ما طرت فوقه، لدرجة اني اعرف القرى والهجر وكل شبر في المملكة العربية السعودية، جبالها وديانها، لأني كنت أطير على طائرة البحث والإنقاذ بعض الأحيان، فعرفت المملكة بصفة عامة. لما أمر اليوم مثلا من فوق مثلا بريدة، شوف ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله جوهرة في الأرض مشعة. لما أمر من فوق حائل، أبها، جدة، يعني أحاول أني أنقل للمتلقي والمشاهد شوف التطور اللي إحنا وصلنا له. يعني الرياض أحيانا أمر من أقلع من جدة على الدمام، أمر من الرياض على ارتفاع 30-35 ألف قدم، لما أصور الرياض للناس يشوفون اتساع الرياض ورقعة الرياض في وسط الصحراء بهالإنارة وبهالشوارع وبهالجمال. يعني انت يمكن ما تتيح لك الفرصه انك تشوفها من السماء، انا احاول اني انقل هالصوره للناس. زي ما تفضلت انت، بعض القرى وبعض المحافظات اكثر ما يعجب فيها اهلها. يعني كان ناس كثير يطلبوني عن اني اصور القرى حقتهم، فكنت احرص فعلا اني اذا مريت اني اصور ارضاء الخاطر. فلما يشوف قريته أو يشوف محافظته يمكن يحفظها عنده في الخاص ويصير مرجع
لها معنى خاص،
لها مرجع،
لها معنى خاص.
طبعا الانتماء والحب كبير ترى.
صحيح. وأنه حقق الطلبات معنى أنه يعني قدرت الشعور هذا اللي أنت كنت حاب توصله قدر يوصل للناس. بس أنا بيقودني هذا السؤال ثاني اللي هو التصوير في كابينة الطيار.
نعم.
هل هذا الشيء من ناحية الأمن والسلامة هل يتعارض مع هذه اللوائح اللي متواجدة أو لا؟
الطيار أحرص الناس على سلامة الطائرة واللي فيها، ثق تمام الثقة، لن يغامر بسلامتهم عشان يلقط صورة أو عشان يصير واو. يعني كثير من متابعين الأعزاء الكرام يطلبني التصوير في الإقلاع والهبوط، ما عمري في حياتي صورت الإقلاع والهبوط، ليش؟ السلامة عندي، السلامة المبدأ الأول. أنا ما راح أغامر بروح الركاب عشان أصور لك كيف أنا أقلع أو كيف أنا أهبط، هذا شيء يخصني أنا. تمام، تبغى تشوف إقلاع وهبوط، روح اليوتيوب واكتب إقلاع طائرة هبوط طائرة، في ناس تصور بكاميرات ثابتة وتقدر تشوفها، بس أنا ما هو شرط أنك تشوفني أنا أخالف النظام عشان تشوفني. هذا واحد. اثنين، في مسؤولين في الشركة يتابعوك ويحاسبوك وتكون عرضة للجزاء لو خالفت النظام. لذلك دائما أنا أحرص أنه تحت 10,000 قدم لا أستخدم الجوال بأي حال من الأحوال، وهذا هو النظام. يعني 10,000 قدم، الطائرة من مجرد أنها تخرج من البوابة للدفع الخلفي حتى تصل 10,000 قدم هذه محظورة، والطائرة تدخل 10,000 قدم حتى تهبط هذه شيء محظور. ليه؟ لأنك أنت وصلت منطقة يسمونها منطقة الاقتراب. الأحق بالشيء هذا أنك أنت تركز على الطائرة، تركز على الطائرات من حولك، تركز على تعليمات المراقب الجوي، تستعد للهبوط أفضل من التصوير. فلذلك السلامة هي المبدأ الأول. أنا أصور تحت فوق 10,000، فوق 10,000 أنت خلاص جالس مراقب للطائرة، بإمكانك تفك الحزام الكتف، ترجع المقعد للخلف، تفتح الطاولة، تأخذ خطة الطيران وتكتب، تبدأ تراجع فيها. خلاص الطائرة الآن استقرت في مسارها، الآن أنت تبدأ تراقبها ما بدأ رحلتها. عندما يعني ألتقط صورة للسحابة، ألتقط صورة لمدينة، هذه الشيء أنا بالنسبة لي أعتبره صيد كاميرا للمشاهد للمتلقي. طائرة مواجهتني أصورها للناس، شوف السرعة المتقابلة كيف. المتلقي يعني ينبسط من الصورة. بالنسبة لي أنا أعتر عادي، يعني كم مرة الطائرات وهذا، لكن أنا أنقلها للآخرين من باب الثقافة، من باب الاستمتاع، ولكن ليس على حساب سلامة الركاب.
وطيب هل هذا الشيء أو هل صار وحدث أنه وضعك في موقف معين سواء مع المسؤولين في الناقل الجوي أو كذا، ولا أنت ملتزم أو هم يعرفون أو معك في نفس هذه الرؤية؟
لا هم شوف، هم أول شيء جزاهم الله خير يحملون التقدير والاحترام لي شخصيا، وهذا الشيء لمسته منهم حقيقة، لمسته منهم. لكن المسؤول دائما يسعى أن تكون الشركة الناقلة اللي أنا فيها ما تكون عليها أي ملامة أو أي ملاحظة. أنا لما ألبس الثوب اسمي عبد الله الغامدي، لما ألبس البدلة أتبع للشركة اللي أنا أعمل فيها، لذلك أنا أمثلها، فلا بد أن أمثلها التمثيل اللائق فيها بحيث أني ما أسيء لها. الناس كلهم عرفوا الكابتن عبد الله الغامدي بأنه طيار في فلايناس، هذا بحد ذاته كانت أكبر مفخرة لي أني أكون طيار في فلايناس، وطيران ناس عرفني بالجمهور، وإلى اليوم مع أنه كثير من الناس عرفوا أني تقاعدت لا زالوا يسألون عني داخل طائرات ناس، لأن اسمي أنا شخصيا الكابتن عبد الله الغامدي ارتبط بطيران الناس، وهذا بحد ذاته مفخرة لي.
طيب لو سمحت لي بعود للمحتوى، ممكن المحتوى اللي ذكرته التعريف بالمدونة وكذا له ارتباط ولو كان من بعيد عن بأنك في الأجواء وتصور كذا، لكن أحيانا المتابعين لك يجدونك ما تتكلم في أمور وإن كان فيها الإعداد الجيد، لكن قبل ما تبدأ في كلامك تقول امنعونا من ما هو تخصصك، ولا لا تقولوا ما هو تخصصك، لأنك ناوي تدخل في حاجة خارج الطيران تماما، أمور اجتماعية أو أمور نفسية، وإن كان في هالحالة في ارتباط شوي بالطيران. وش الرد اللي ممكن تقوله؟ أيضا وش السبب اللي خليك تخوض في مثل هال؟
والله شوف، عندما يرزقك الله سبحانه وتعالى بمتابعين كثر، يعني في سنابي أنا مشاهدات سنابي إذا كان السناب اللي طرحته ساخن على قولهم تصل فيه 700,000 مشاهدة. اي نعم. هذه النقطة. النقطة الثانية، تويتر تجاوزت 100,000 متابع. اليوتيوب عندي قناة في اليوتيوب نشطة ما شاء الله تبارك الله. تخيل الكم الهائل هذا يتابعوك. فكانوا يتابعونك للطيران. تجد بعض الأحيان مستجدات اجتماعية. أتوقع أنه أنا في العقد الخامس وأب وجد في نفس الوقت، أنه تشفع لي أني أبدي وجهة نظري في الأمر هذا، خاصة شيء اجتماعي يعني يحتم علي أبوتي وحبي للوطن، ونفس الشيء للمتلقي أني أطرح هذا الأمر. صح أنه خارج على الطيران، لكن أنه وجدت أنه لابد أني أتكلم في الموضوع هذا. هذا بالنسبة للأمور الاجتماعية. بالنسبة للتخصص، فكان في نقاش كثير يعني مع أخوتنا وأحبتنا الأطباء النفسيين في أحدى تغريداتي بخصوص فوبيا الطيران وما فوبيا الطيران. فكانوا يقولوا دائما أنك أنت طيار ولا تفهم في 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 الفوبيا وما الفوبيا. فأنا قلت أنا ما هو تخصصي إني أنا أصرف علاج أو إني هذا، ولكن أنا أقول هذاك اليوم واليوم وبكرة وإلى يوم الدين لا يوجد علاج مخصص للطيران. يعني أنت تخاف من الطيران، يجي الطبيب يقول لك خذ هذه الحبوب ضد الطيران، ما في. زعلوا مني، هذا ما هو تخصصك. لا بس هذا إنه أنا لمست شيء في الطيارة من بعض الركاب، لدرجة أنه ننزل بعض الأحيان في حالة طارئة بسبب توتر أحد الركاب، تناول أدوية وصلت فيه بحالة هستيريا داخل الطائرة. فأخذوا من باب أنه أنت هذا ما تخصصك لا تتكلم. قلت أنا ما أتكلم إلا عن شخص يخاف من الطيران، أما اللي يخاف من الأسد واللي يخاف من الثعبان هذا يروح عند الطبيب يتكلم معه. لذلك أنا يعني كنت أقول لأحد الأطباء النفسيين الله يجزاه بالخير في مجلس من المجالس، لو كان أمامنا شخص الآن يخاف من الطيران، وأنا وأنت، أنت طبيب نفسي وأنا طيار، من راح يقنعه؟ أنا ولا أنت؟
حيسمع منك،
راح يسمع مني أنا، خاصة إذا كان يعني خوفه يتعلق بجزئية معينة في الطائرة، يعني يخاف مثلا من الإقلاع، فيقول لي أنا خاف يا كابتن من الإقلاع. أنا بجي أقول له الإقلاع يا ابني هو نستخدم 75% من قوة المحرك، عندنا سرعة القرار، لو صار لعندنا أي حاجة قبل الإقلاع نوقف الطائرة بأمن وسلام، لو أقلعت الطائرة لا سمح الله وراح علينا أحد المحركات وطفى نستخدم الطاقة الإضافية والطائرة تقلع بأمن وسلام وترجع وتهبط زي الحلقة وما عندنا أي مشكلة. أنت كطبيب نفسي إيش بتقول له؟
انت ممكن تدخل في القلق وال
بتيجي تقول له اغلق عينيك في اثناء الاقلاع، تنفس ببطء.
طيب مين مكمل البعض؟ اني انا اذا عرفت هذه المعلومه بالاضافه اذا استخدمت استراتيجيات مثلا
هي مكمله البعض، لكن الاقناع
إيه؟
انا اتكلم عن الاقناع،
ممكن قدره الاقناع عندك اكبر فهي مكمله.
لا هو ثقه المتلقي،
صح
ثقه المتلقي، هو بيقول والله الكابتن عبد الغامدي هو الصادق، والطبيب طبيب يتفلسف عليه. وهذه حاصلة، وهذه ترى ما أقولها أنا مجرد أنه أنا أنقص من شأن الطبيب النفسي، لا والله لا، بالعكس تخصص له التقدير والاحترام، وله نوابغ عندنا في المركب السعودية
والاستراتيجيات اللي وله يقدموها،
وله ناس يعني مضرب مثل لنا عندنا في المركب السعودية. أنا ما أقلل من شأنه أبدا، لكن أنا أقول أنه أسلوب الإقناع
صحيح.
أنا لما أتكلم في عن فوبيا في تويتر ولا في سناب، أنا أحاول أقنع اللي يخاف من الطيران إن هذا هو هذا الحقيقة، هذا الحقيقة.
خصوصا أنها هي توصل لمرحلة شديدة جدا، ممكن تجد أشخاص يمتنع عن السفر سنوات طويلة
كثير.
تجد مثلا في قصة اللي انتشرت الطفل اللي في جو أهله من لندن لدبي ورفض يرجع معاهم، آخر شيء أظن وموه ورجعوا. يعني ففي قصص منتشرة
في يعني أنا أقول لك يعني كثير يقول لك المطبات الهوائية، والله أنا ما أطلع الطيارة فيها مطبات هوائية. لما تجي تقول له المطبات الهوائية لا تطيح الطيارة ولا تضرها ولا بشيء أبد، المطبات الهوائية تضر الراكب اللي ما هو رابط الحزام ولا هو مهتم بأمر السلامة داخل الطائرة. أما بالنسبة للطائرة ما تضر. في يرجع يراجع نفسه، معقولة؟ يعني أنا في بالي أنه مجرد ما تأخذ الطيارة كذا المطب ينكسر جناحها وتطيح. أبدا، الطائرة أثناء صنعها مرت بتجارب قاسية جدا في اختبار تحمل أجنحتها وجسمها، فيقتنع ويرتاح وتلقاه يغادر ويروح يسافر ويجي. وكثير بفضل الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا من المتابعين كانوا يخافون من الطيران، مجرد أنه يكلمني أو يراسلني أو يصير بينه وبينه اتصال أو أنه يشرفني في بيتي أو أتشرف أني ألقى فيه في مقهى أو في شارع أو في مطار أسولف معه، بس مجرد 5 دقائق تدخل الطمأنينة في نفسه وترجع الثقة في نفسه ويطير ويقول والله كانت ذكريات بالنسبة لي.
وش أكثر حالة مستعصية مرت عليك في فوبيا الطيران، وسواء قدرت تحلها أو ما قدرت تحلها؟
أحد كبار الشخصيات في المملكة له 18 سنة ما طار، 18 سنة ورجل أعمال كبير جدا، الله يمسيه بالخير ويطول في عمره. حتى دائما أقول له أنا ترى بستشهد بالواقعة هذه، قال أوكي استشهد بس لا أجيب اسمي. فالله يمسيه بالخير، هو أكيد إن كان يسمعني الآن. 18 سنة يعني هو رجل أعمال كبير جدا، حتى كان يعني تجارته وأشياء وكلها عن طريق محاميين وعن مناديب، مع أنه هو كان هو المفروض أنه يروح كله بشيء مغلوط كان عنده في 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 تصوره. فجلست معه في منزل المبارك وسولفنا بس مجرد نصف ساعة، وطلعنا على العشاء وتعشيت أنا وياه بس في بيته وكملنا نقاشنا على العشاء. اليوم الثاني مسافر لدبي.
واو.
واتصل علي من دبي قال بعد 18 سنة، قال والله يا كابتن إنها أريح وأمتع الرحلات لي، لدرجة إنه أنا يعني الآن شغوف إني ما أترك أي رحلة سواء عمل أو استمتع. ليه؟ لأني قلت له في البداية، قلت له شوف طال عمرك، قال نعم، قلت له الموت، الخوف من الفوبيا، الخوف والفوبيا من الطيران لن يمنع عنك الموت، بل يمنع عنك متعة الحياة. السفر بحد ذاته متعة. تخيل أنت لما يعني تسافر في مكان تشوف ثقافات وتشوف شيء أنت درسته يمكن حتى في التاريخ تشوفه أمامك، تشوف الناس،
مدارك توسع لك.
السفر على اسمه يسفر لك عن كل حاجة. هذا ناهيك عن الحرية، ناهيك عن الانطلاق. يعني أنا سافرت في كل بلدان العالم، ليس على أساس أني ولد شابندر التجار، لا، بحكم وظيفتي كطيار يعني كمهنتي. يعني لذلك يعني تجد عندي ثقافات وشيء يمكن ما يعرفه الآخرين.
برجع لي يعني الشغلة أيضا ممكن أنا لاحظتها عندك، ركزت أكثر من مرة في تغريدات، ممكن هذا شيء أنا حتى يعني لما شفتك كنت ملاحظة عندي أنا في الوسط، في أوساط الشباب يعني اللي في مرحلة الثانوية المتوسطة، بعضهم انغش بناس تعطي معلومات خاطئة في أشياء سواء في عالم الطيران والفضاء أو غيره، هي بالنسبة لنا صارت مسلمات. أنا ما أدري وش رجع هذه المواضيع مرة ثانية. شفت لك سنابات مع سمو الأمير سلطان بن سلمان عن تجربته في الفضاء وكذا، وذكرت عن نقطة ويمكن بعض الناس يستسخفها لكنها فعليا رجعت للسطح مرة ثانية، أنه هل الأرض مسطحة ولا كروية؟
أولا أمسي على سمو الأمير سلطان بن سلمان بالخير، أسعده والله. الرجل هذا حقيقة جلسته لا تمل، وهو زميل دراسة، درس معنا في كلية القياس الجوية بعد رجوعه من رحلته في الفضاء، وطرنا سوا في الكلية، وهذه كانت من المفاخر لي في حياتي أني احتكيت فيه مباشرة. دوران الأرض وتسطيحها، هذا نقاش لا أتوقع أنه ما راح يسكت. فاستغليت وجود السمو الأمير هذاك اليوم في مطار الثمامة، فسألته سؤال عن كيف رأى سمو الأمير الأرض من الفضاء في رحلته. طبعا رحلة السمو الأمير استغرقت 7 أيام، وألف كتاب 7 أيام في الفضاء سمو الأمير نفسه، ويذكر فيها كل شيء على الأرض. فأنا قلت ما دام إنه موجود سمو الأمير
كروية الأرض لشخص شاهد
خلني أسأل، لأن قلت له، قلت أول شيء بسألك، قال لا تسألني مباشرة، لا، لأني قلت إيش رأيك بسألك السؤال، قال لا تسألني مباشرة، يعني من ثقته في نفسه الله يطول في عمره ويحفظه إن شاء الله. فقلت له يا سمو الأمير كيف شاهدت الأرض بعينك؟ حقيقة رد يمكن مشهور في الرد هذا في السوشيال ميديا بصفة عامة، رد أول شيء رد إنسان متواضع وفاهم، قال الأرض رأيتها أصغر مما تتخيل، لم أرى فيها حدود، رأيت الناس كلهم واحد، كلهم سواسية، ورأيت بلادي أحلى البلدان. حقيقة هذا السؤال يعني خلاني إيش أبغى أطلع أكثر من سمو الأمير. قلت لي سمو الأمير أعطني الزبدة، كيف رأيت الأرض؟ قال كنت أصلي، إذا دخلت في الصلاة الطائرة المركبة تسير بسرعة 29,000 كيلومتر في الساعة، يعني يقول إذا كبرت في ذا يمكن في الركعة الأولى والركعة الثانية أرجع أقلب القبلة مرة أخرى. فشاهدتها يقول نصف كروية، وشاهدتها طبعا
شاهد النصف المظلم، المظلم
المشرق، فيقول شاهدتها نصف كروية، ولما ألحيت عليه قال شاهدتها كروية، ولكن في ناس ما أدري فاهمينها بالتسطيح، ما أدري كيف سطحوها.
هو الجدل الجديد أنها هي دائرية لكن مسطحة ميب كروية، يعني لما يصورونها فشباب، يعني مثل هذه الجدالات اللي احنا توقعنا انها انتهت، خصوصا انكم انتم الحين تقلعون على الاف.
مهما شوف الطائرات المدنية، اعلى الطائرات المدنية الخاصة تصل الى 51 الى 55 الف قدم، الطائرات الركاب تصل الى 42 41 الف قدم. الارتفاع هذا ما يعطيك انحناء الارض، ما يعطيك. فلما يجي طيار مدني زي انا اتفلسف واقول والله انا شفتها منحنيه، لا ولا حد بيصدقني. لكن انا شخصيا انا لفيت حولها،
صح،
انا مع الملك عبد الله رحمه الله عليه، الله يغفر له ويرحمه. حقيقه هذا الملك الطيب، الملك هذا الفقيد رحمه الله عليه، في رحله 35 يوم طلعنا من الرياض على الاردن مرافقين مع خادم الحرمين، ورجعنا للرياض بعد 35 يوم من الهند للرياض، طلعت غربا عدت إليها شرق من الشرق، فدرت حول الأرض.
فهذا لا يدع لك أي مجال شيء. ولا أنا هي شدتني خصوصا أنه من واقع أنا شاهدته، اللي هو نقاش مستجد، خصوصا أنه حاليا يعني صح أنه مثلا تواجد السوشيال ميديا له منافع، لكن بعضهم يلبس الأمور بشكل محترف. يعني لما اطلعت على الشباب اللي يتفلسفون في أمور مثلا علمية،
هم يستشهدون بآيات قرآنية،
لا بعضهم حتى من منطلق شرعي، منطلق نظرية المؤامرة في كل شيء وكذا، ويلبسون الأمور بشكل، سواء في عالم الطيران، في عالم الفضاء، في العلوم الطبيعية بالذات، يعني يلبسون الأمور على مثلا على ممكن على شخص ما كان له اطلاع، فهو أول حاجة وقع عليها هذا الشخص، فخلاص يلبس القناعات
اللي يجري فيها. أنا الحين أقول أنا أساس لا يفهمني أحد غلط، لما قلت يستشهدون بآيات قرآنية أني أستهتر في الآيات القرآنية، لا والعياذ بالله،
في غير موضعها،
لكن ما هو كل واحد يقدر يفسر القرآن.
صحيح،
التفسيرات القرآن، كل عندك كتب التفاسير في القرآن، كل كتاب يختلف تفسير عن الآخر. لكن يعني جدال أخذ حكاية المؤامرة هذه، إحنا ناس يتآمرون علينا، وبعدين يستشهدون بناس يمكن حتى سطح بيته ما طلع فوقه. حقيقة يعني أنت تتكلم مع ناس علماء طلعوا مركبات وطلعوا كاميرات وصورت، بينما أنت تستشهد بشخص
تلسكوب ما يعرف يتعامل معه،
ما كانت فيه تكنولوجيا في عصره. ما نبغى نحدد أسماء محددة، يعني أجلاء علماء أجلاء كلهم، ولكن أخي حدث الشخص بما يعقل.
طيب أنا برجع من جديد كذا لعالم الطيران والطيارين. الطيارين السعوديين أو الطيارين الشباب اللي يحملون مثلا الهواية وحب هذا المجال، بعضهم ممكن يختاروا كمهنة دائمة وبعضهم يختاروا كهواية. وش تشوف أنت؟ هل الفرص محفزة أن الواحد يأخذه كمهنة أو يأخذ مسار أنه يأخذه كمهنة، أو أسلم أنه مثلا يقول الله يأخذ مهنة معينة ويأخذه كهواية، يجمع ساعات يشوف وش ممكن يعني تحمل الأيام، يجرب مثلا أنه يمتهن أو يأخذ المسار الدراسة الجامعية في نفس الوقت يجمع ساعات طيران، هل هذا هو المسار الصحيح؟
والله شوف، مهنة الطيران من المهن الرائعة كوضع اجتماعي وكوضع مادي. رواتب الطيارين رواتب ضخمة وكبيرة جدا يعني، لذلك تجد أنه أغلب الناس يعني يرغب الطيران. أنا أقول اللي يرغب عشان الراتب يمكن ما راح يتوفق كما الشخص اللي يرغب الطيران للمهنة نفسها، لحب المهنة نفسها. تمام. اليوم وهذه حقيقة دائما أنا أقولها في السوشيال ميديا، أنا لن أخدع الأبناء. أنا كل أكبر أبنائي الآن في 30 من عمره، أعتبر كل أبناء المملكة العربية السعودية أبنائي، بل عندي متابعين حتى من خارج المملكة العربية السعودية كلهم أعتبرون أبنائي، لأن يحتاجون النصيحة، وأنا لن أبخل والله، لأني مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى وسوف أكون الناصح الأمين. اليوم العرض أكثر من الطلب. صح عندنا شركات الحمد لله فتحت جديدة ومنافسة،
عرض الوظائف أكثر من الطلب عليها، أو عرض السيفيات والمتقدمين أكثر من الطلب عليهم؟
لا اليوم أصحاب الرخص كثيرين
أكثر من الاحتياج،
أكثر من 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 الطلب اللي تطلبه الشركات. أكثر إحنا عندنا شباب الآن، وعندنا غير المبتعثين في وظيفتك بعثتك، وعندنا إيه والسنين تمر عليهم والتحطيم، لما يدخل منافسة ولا يوفق يتحطم أكثر وتنقلب على نفسيته. لذلك دائما أقول لا تجعل طموح الطيران يحطم مستقبلك كله. يعني أوكي أنا شخص أحب الطيران أبغى أصير طيار، ليش عبد الله الغامدي أفضل مني فيش؟ أحسن مني فلان فيش؟ يمكن أنا أحسن منه تفكيرا واستيعابا وقدرة، لكن لا تترك الطيران هذا يحطمك. أنت شاب ممتاز في الثانوية وقدرات ما شاء الله وجايب شهادات جدا عالية، أوكي أنا أبغى أصير طيار، وظيفتك بعثتك ما قبلتك، بتطلع بتدرس على حساب أبوك، والله العالم كيف جاب أبوك القرض هذا ولا كيف بطريقة أو بأخرى. طيب تروح تدرس الطيران وترجع، تيجي تقدم الشركات ما قبلوك، أنت طالب ثانوي، لازم تبحث عن وظيفة، لابد تبحث عن وظيفة. لذلك أنا أنصح من هالمنبر الأبناء، أدرس الطيران بعد حصولك على البكالوريوس. أنت تحب شيء ثاني غير الطيران، أوكي اهتم فيه، أدرسه، تفوق فيه، وإذا أخذت الشهادة قلت تعال يا طيران الآن أبدرسك. أولا إدراكك اتسع،
وخصوصا في بعض الدول أو كذا ممكن تجمع بين الاثنين
كثير. عندنا اليوم اليوم, اليوم عندنا هنا من الشباب الطيارين اللي عندنا يطيرون ما شاء الله، مهندس طيار عنده بكالوريوس لغة إنجليزية طيار، بكالوريوس اجتماعية طيار، ما يمنع.
صحيح
ما يمنع.
طيب هل لو مثلا خذوا قال والله أنا ما رحمت أنا حاخذه كهواية، هل هو يأخذ مخاطر أعلى هذا الطيران كهواية مثل من ناحية الريجوليشنز، أو هل في مخاطرة أعلى من الطيران؟
والله شوف، هذه الهواية هذه عن طريق النوادي الطيران، والنوادي الطيران تخضع لتعليمات وتوصيات هيئة الطيران المدني، حتى فيها قوانين وأنظمة ما هو على كيفه. لابد يتدرب ولابد يحصل على الرخص ولابد يكون عنده كشف طبي ولابد يكون عنده سيرة ذاتية معروفة سيرته الذاتية. ما
في معدل أمان جيد.
دراسة الطيران ما هو كل واحد يدرس الطيران. يعني أنا لو مثلا خرجت الآن من أنا طبعا تقاعدت من طيران الناس مثلا أبغى أروح شركة أخرى لابد لتزكية أمنية أخرى ولابد أنه يدرس من أنت لأنه الطيران ما هو بشوي. الطيران يابد يعرفون الشخص هذا وش يرجع وش عقليته وش تفكيره لأنه سلامة ناس صح. يكون معه.
طيب على ذكر التقاعد هل افتقدت الكابينة؟
بالتأكيد فقدت شيء جدا يعني عشق افتقدته لتقريبا الآن 6 أشهر متقاعد أو 5 أشهر بالأصح أحرص أني أرجع إلى فيديوهاتي القديمة أشوف ذكرياتي.
طيب وطرت في 6 أشهر ولا؟
أطرت كراكب ولكن لابد أن أزور الكابينة وأجلس وما أسولف معهم. يعني في رحلة من الرحلات طلعت مع زملاء في الخطوط السعودية فطلبني الكابتن عنده دخلت قلت له سمحت أنا ما أبغى أسولف معك بس أبغى أتفرج أبغى أتفرج في الأجهزة عشان أقراها وأسترجع ذكرياتي.
طيب وش أكبر مكاسب يعني أنا جيت مثلا الأشياء اللي فقدتها وش أكبر مكاسب اللي كسبتها في التقاعد؟ الوقت
أولا. ثانيا شرت أشوف عيالي أجلس عند أمي أكثر وقت ممكن شبعت نوم
هذه مهمة مرة
والله شبعت نوم يعني فعلا كنت أحتاج أني أنام. صرت أصلي الصبح مع المسلمين في الفجر يعني تغيرت حياتي إلى أكثر هدوء.
طيب في هالفترة أو في هالمرحلة هل ستبتعد يعني أو مثلا تقول والله بيكون لي تواجد في السوشيال ميديا عن مجال الطيران وكذا لكن هل بيكون في ارتباط آخر مثلا تفكر في مثلا مسار التدريب أو نقل خبرات هذه أو كذا ولا
حاليا ما عندي أي تخطيط ما عندي أي تخطيط الآن للعودة للطيران. فيه محاولات من البعض لإعادة الطيران حاليا أنا لا أبحث عن هالمجال. إذا برجع مثلا برجع أطير لكن كتدريب أو أنه كذا ما عندي التأهيل اللي يكفي أني أكون من المدربين أو فأرجع للطيران أفضل.
طيب أخيرا في ختام يعني بودكاستنا اليوم حنا بنقفل الطيار الآلي وبنترك لك فرصة الهبوط في هذه الرحلة مع المستمعين ومشاهدين ترك لك المجال لذكر ما تشاء.
كما تشاهدون الآن بدأنا في الهبوط التدريجي إلى برودكاست اليوم أربط الأحزمة أغلق الطاولات أعيد الكراسي إلى وضعها الطبيعي. سعيد جدا بشوفتك أيضا بشوفة الأخ المهندس اللي جالس قدامنا ناكل القزاز ويسلم علي تسلم لي. وحقيقة أنا دخلت هالمركز وشفت شباب وشابات سعوديات حقيقة مفخرة ما شاء الله تبارك الله زادكم الله من فضله شاكر لاستضافتكم. أتمنى أنه وجد المستمع والمشاهد الكريم شيء يعني فيه الفائدة ما ضيع وقته لأنه أنا دائما حريص على الوقت. لذلك كثير يقول لي أنت ما تنزل سنابات كثير لأنه أنا ما عندي سنابات تستاهل أنكم تقضون أوقاتكم أحيانا عليها.
طيب كابتن عبد الله أنا شاكر جدا ومقدر وقتك اللي أعطيتنا كان لقاءنا استمتعت فيه شخصيا أتمنى لكم المستمعين. شكرا جزيلا لك.
شكرا لك.
السلام عليكم.
في الختام لا تنسوا الاشتراك ومشاركة الحلقة مع من تحبون كما يسعدنا تلقي ملاحظاتكم واقتراحاتكم على media@flynas.com. نراكم في حلقة جديدة من سوالف الناس. إلى اللقاء.